طريق المعاناة، طريق التضحية والفداء والعطاء. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن، فإسلام الوجه هو تعبير عن إخلاص النفس لله سبحانه وتعالى، والسلام في التوجه الصادق من كل عيب ونقص. وبهذا يكون إسلام الوجه من السلامة أو من الاستسلام والطاعة والخضوع لمنهج الله سبحانه وتعالى في الحياة. فيكون معنى من أسلم وجهه لله هو عملية تجسيد العبودية الخالصة لله، بعيدا عن كل لون من ألوان الشرك مهما كان خفيا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية المباركة تؤكد أن أكثر المؤمنين بالله يعيشون الشرك، وهذا الشرك ليس هو شرك العبادة، وإنما هو شرك الأسباب أو شرك الطاعة. فإنهم يؤمنون باستقلالية بعض الأسباب دون الله سبحانه وتعالى، كما ويطيعون أعداء الله على حساب منهج السماء ومنهج الله سبحانه وتعالى. وما يؤمن، هذه الآية في سورة يوسف جاءت تعقيبا على قصة يوسف، تقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فبلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، فالإنسان الذي يدخل الجنة والذي يكون له أجر عند الله سبحانه وتعالى هو أن يعيش التوجه الخالص لله سبحانه وتعالى، فلا يتوجه إلى غيره ليعتبره هو السبب الأساس في حل مشكلته، ولكن الذين أسلموا وجوههم لله هم الذين يمموا وجوههم له سبحانه، فلا يلتفتون إلى غيره ولا يتطلعون إلا إلى مرضاته. وقد تحدثنا عن إخلاص العبادة في سورة الحمد، إياك نعبد وإياك نستعين، فقلنا في سبب تأخر الاستعانة على العبادة إن أحد الأسباب يكمن في أن درجة الاستعانة أكبر من درجة العبادة، فقد تجد أناسا يعبدون الله سبحانه وتعالى إلا أنهم يستعينون بغيره، لأنهم يستغرقون بالأسباب الأخرى ولا يرون الله سبحانه وتعالى هو السبب الذي تصير إليه الأمور والأسباب، وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله المصير. إن هذا الاتجاه من التفسير في تقديم حصر العبادة على حصر الاستعانة يرى أن مجيء إياك نستعين بعد إياك نعبد فيه دلالة على أن درجة الإخلاص في الاستعانة وحصرها بالله سبحانه وتعالى أعلى وأكبر من درجة الإخلاص في العبادة وحصرها بالله. وهذا الاتجاه في التفسير يذهب إليه الإمام الخميني قدس سره الشريف في تفسيره لسورة الفاتحة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وهذه الجملة وهو محسن جملة حالية، والواو هنا وهو محسن واو الحال، أي بلى من أسلم وجهه لله، والحال أنه يعيش الإحسان. وهنا نرى أن الإيمان ليس مجرد عقيدة قلبية واستسلام قلبي ونفسي لله سبحانه وتعالى ولمنهج الله، بل هو كذلك عمل وعطاء وإحسان. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، فلا بد أن يتجسد هذا الاستسلام على شكل إحسان ليتحد الشعور بالسلوك والعقيدة بالعمل والإيمان القلبي بالإحسان العملي. إن هذا الاتجاه هو الذي يجعل العقيدة حية في ضمير الإنسان المسلم لتتجسد على شكل ممارسة وسلوك على الأرض. ولهذا فإننا نجد كثيرا من الآيات المباركة تقدم الإحسان على الإيمان من أجل أن تلفت الأنظار إلى أن الإيمان ليس عقيدة جامدة في داخل النفوس والقلوب، بل هو عقيدة فاعلة حية تجعل صاحبها يعيش العطاء والتضحية والفداء بعيدا عن التمحور حول الذات وبعيدا عن الأنانية والذاتية، حيث نقرأ في سمات الأمة المؤمنة الخيرة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هنا جاء الإيمان بالله متأخرا في الذكر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رغم أن الإيمان مقدم على ذلك. كل ذلك من أجل أن تلفت الآية المباركة النظر إلى أن قيمة الإيمان هو بما يولده في النفس من شجاعة وإقدام وعطاء وفاعلية في المجتمع، ليصبح المؤمنون أمة سمتها الأولى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا قيمة للإيمان إذا عطلت هذه الفريضة الأساسية في الأمة المؤمنة. وهكذا نجد في سورة البلد عندما تذكر الآيات المباركة العقبة وضرورة اقتحام العقبة: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. هنا ذكرت الخطوة الأولى لاقتحام العقبة هي فك رقبة، أي أن توفر الحرية الإنسانية والكرامة الإنسانية للناس. وثانيا أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أن تعيش التكافل الاجتماعي والتضامن الاجتماعي في المجتمع. وبعد ذلك جاء قوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذه الثم تدل على أن الإنسان إذا لم يقتحم العقبات النفسية الكبيرة ولم يتخلص من عناصر الشح والبخل والخوف والجبن في شخصيته، فإنه ليس بقادر على أن يكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. فلا بد من الاقتحام أولا، لأن الإيمان بدون اقتحام هو إيمان جامد، إيمان بعقيدة باردة ليس لها دور في الحياة وليس لها دور في حركة الإنسان. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا نفي الخوف ونفي الحزن عن المؤمنين العاملين الذين استسلموا للمنهج الرباني، هو النفي في الدنيا وفي الآخرة. فالذين يعيشون الإيمان الحقيقي لا يخافون من أحد ولا يخافون قوة، مهما تكن هذه القوة عظمى أو تسمى كبرى، فإن المؤمنين يعيشون التوكل على الله سبحانه وتعالى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عندما يتمكن الإيمان في قلوب الأمة المؤمنة المخلصة لله سبحانه وتعالى فإنها لا تخشى أحدا ولا تخشى قوة في الأرض، لأنها تقول بلسان حالها وبلسان مقالها حسبنا الله ونعم الوكيل. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتي الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، نتمنى لكم متابعة طيبة. من المكتبة الإيرانية تستمعون إليها بعد هذا اللقاء، وعند 12:27 نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية. عند 12:46 نقدم إليكم نور وبلاغة، وعند 1 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة على مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:10، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد حسن الكشميري. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد حصاد الظهيرة نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 3 وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليها عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لحسن المتابعة، أتمنى لكم يوما جميلا، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية،
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، وأطيب أمانينا تقبلوها، ونحن نعاود اللقاء بكم لنصطحبكم في جولة أخرى بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، حيث سنكمل في هذه الحلقة من البرنامج التعريف بكتاب الحب لا يموت أبدا. رافقونا.
مستمعين الأفاضل، يكمل المؤلف فريدون حيدري على لسان راوية المذكرات بروين سلجي التي هي زوجة الشهيد ميرزا محمد سلجي أنه في ذات يوم بارد في شهر شباط، وعندما كان أفراد الأسرة جالسين حول المدفأة، كان الراديو يبث الأخبار، عزفوا النشيد الثوري وأعلنوا انتصار الثورة، نهض أهل المنزل جميعا وداروا فرحين حول المنزل في الفناء وهتفوا بشعارات الله أكبر. كان تود أن يكون ميرزا معهم أيضا، لكنه كان في طهران مثل معظم الأيام، وكانت بروين تفكر في نفسها بما سيفعله عندما يسمع نبأ انتصار الثورة.
وتزامن شهر أيلول من العام التالي، شهر قطاف الكثير من المحاصيل، مع الأيام الأخيرة من حملها، وفي ذات يوم في المساء جاءها ألم المخاض، نقلها ميرزا إلى المستشفى في نهاواند. كان طفلها الأول صبية وأطلقوا عليه اسم مصطفى.
يبدأ الفصل الخامس بمصطفى وهو في السادسة من عمره. عندما علمت الزوجة بحملها الثاني، لم يكن ميرزا يذهب إلى طهران كثيرا، فقد كان منخرطا في الغالب في أنشطة للثورة الوليدة في نهاواند. من جهة أخرى، تم استدعاء 56 جنديا من الاحتياط للدفاع عنها ضد عدوان الجيش البعثي.
وبعد فترة أنجبت طفلها الثاني بنتا اسمها زينب. وعلى الرغم من وجود ميرزا في ذلك الوقت، إلا أنه لم يستطع مشاهدتها كما يجب، ففي نفس اليوم ترك زوجته وطفلته وعاد إلى الجبهة. ومنذ ذلك الحين كان ميرزا الذي أصبح عضوا في فيلق نهاواند الذي تم إنشاؤه حديثا دائما في المقدمة. أحبت باروين حقا الزي الذي كان يرتديه ميرزا في الجيش، وأصبح أكثر جاذبية لها من أي وقت مضى، لكن هذا يعني أيضا أنه سيكون في منطقة الحرب معظم الوقت. كان يأتي لزيارتهم مرة واحدة في كل 20 يوما أو شهرا. ومنذ انتقالهم من القرية إلى نهاواند، وعندما عاد ميرزا من الجبهة، كان دائما إما مع الحرس الثوري أو قوات التعبئة أو يزور عائلات الشهداء.
نواصل لحضراتكم أيها الأكارم تقديم برنامج من المكتبة الإيرانية، إذ نتوقف عند كتاب الحب لا يموت أبدا للكاتب فريدون حيدري. مستمعين الأحبة، راوية المذكرات السيدة بروين سلجي لم تتوقف طبعا عن نشاطها كما جاء في الفصل السادس على لسانها.
ذهبت إلى قاعدة مسجد الشباب مدفوعة بحب ميرزا، ربما أستطيع أن أسهم في مساعدة المقاتلين في الجبهة. كانت النساء اللواتي لم يستطعن الذهاب إلى الجبهة يعملن في الخطوط الخلفية. كنا يعملنا في صناعة المخللات والمربى وغسل الملابس المتسخة والبطانيات وخياطة وحياكة الملابس الدافئة وإعداد الخبز وغيرها من الأعمال التي كانت تنجز بحب وإيمان. لقد أحببت حقا ذلك المكان وما كانوا يفعلونه. في غضون ذلك التقيت بنساء كانت حياتهن مماثلة لحياتي أو أكثر صعوبة. رأيت نساء صابرات ما زلن خلف الجبهة يقدمن المساعدة رغم استشهادي أحبائهن.
كان العدو يواصل هجومه على المدن الغربية لإيران، والطائرات تدور وتلقي قنابلها على مناطق سكنية. كانت الراوية تشهد كل يوم عددا من الشهداء يدفنون، أحيانا شهداء قصف العدو، وأحيانا شهداء عادوا من الخطوط الأمامية. تم نقل بعضهم إلى قراهم ودفنهم، واستقر بعضهم على مقربة من نهاوند. تضيف الراوية:
شعرت أنه يجب أن يكون هنا، ينبغي أن يروه وأمثاله حتى يخف حزنهم على فقدان شبابهم، على الرغم من أن معظمهم كانوا يتمتعون بوجوه هادئة مطمئنة وصبر لا مثيل له.
الفصول الأربعة التالية من كتاب الحب لا يموت أبدا من السابع إلى العاشر مخصصة لوصف حضور ميرزا في الجبهة وأنشطة الراوية خلف الجبهة، ونراها تتحدث عن مواضيع مختلفة: ولاداتها الأخرى، وإصابة ميرزا، واستشهاد ابن خالته عباس في الجبهة. تقول الراوية:
عباس هو أول شهيد لنا، ولقد كان ذلك يعكس مدى صعوبة نبأ استشهاد الشباب، ثم استشهاد شقيقه أمير، واستشهاد والده تحت القصف، ثم اختفاء ابن خالته بهروز شقيق عباس الذي استشهد، وإصابة ميرزا وفقدانه لساقيه، ثم إرساله إلى ألمانيا مرتين للعلاج.
عندما بعث إلى ألمانيا ثم عاد إلى إيران بأرجل اصطناعية، كانت بروين تأمل في أن تتكيف الساقان الاصطناعيتان مع ميرزا، وأن يفهم الآخرون أن صاحبهما ليس شخصا ينام في السرير أو يتكئ على وسادته ويستمع إلى الأخبار، وحدث ما كان متوقعا. لا يزال ميرزا يتوجه إلى الحرس الثوري لمراقبة الوضع. ذات يوم وصلت رسالة لميرزا للاستعداد للذهاب إلى الجبهة، وبدأ يتدرب ليكون قادرا على المشي بدون عكازات.
وفي الوقت نفسه صدر حكم تعيينه قائدا للحرس الثوري في نهافاند. عاد إلى المنطقة مع بعض رفاقه القدامى في سيارة تويوتا كانت بمثابة عكازه لبعض الوقت. حينها انتشر خبر الموافقة على القرار 598 في كل مكان.
تشمل الفصول من 11 إلى 16 ذكريات ما بعد الحرب التي ترويها لنا زوجة الشهيد قائلة:
شب الأطفال وأصبح ميرزا قائدا لفيلق نهافند. اصطحبت الأطفال الصغار معي وشاركت في لقاءات ودروس تدريبية عسكرية وعقائدية مختلفة. شعرت بأنني على ما يرام. أردت أن يكون ميرزا فخورا بي وأن أظل في نظره اللبوة التي يناديني بها دائما.
يروي لنا الفصل الأخير انهيار حالة ميرزا ودخوله المستشفى وأخيرا استشهاده وعروجه إلى السماء، عندما نقلت جثة ميرزا بواسطة سيارة إسعاف إلى مقبرة الشهداء. لم تصدق بروين أن ميرزا قد رحل.
كل قبور الشهداء كانت تدور حولي. كنت أنادي ميرزا، كنت أبحث عن يديه ليمسك بيدي. كان صوته يثير في نفس الطمأنينة ويقول: إن الحب بيننا لن يموت أبدا.
كل الشكر والتقدير لكم أيها الأحبة على كرم المتابعة، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج من المكتبة الإيرانية عند المزيد.
حتى ذلك الحين، في أمان الله وحفظه.
إلى متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا ولا تكن غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فعلم بعدها محمول. فإلى متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا ولا تكن غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فإلى متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا ولا تكن غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وغطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
ونحييكم أطيب تحية ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
علي والقرآن. أعزائنا المستمعين، قال الباري تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقد اتفقت كلمة المفسرين من الفريقين السنة والشيعة على أن هذه الآية، وهي الآية 23 من سورة الشورى المباركة والتي تعرف بآية المودة، قد نزلت في قرب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام وعترته البررة، التي يعد علي بن أبي طالب عليه السلام سيدها بلا أدنى ريب.
وممن روى نزول هذه الآية الشريفة في العترة النبوية الطاهرة، ومن بينهم أمير المؤمنين سلام الله عليه الحاكم الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل بإسناد من أكثر من 10 طرق إلى سعيد بن جبير الذي نقل عن ابن عباس قوله لما نزلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين أمرنا الله بمودتهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم علي وفاطمة وولدهما، وفي لفظ علي وفاطمة وأبناؤهما، وفي آخر علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام أجمعين. وبودنا قبل أن نغادر هذه المحطة أن ننقل لكم هذه الحادثة التاريخية ذات العلاقة بآية المودة، حيث روى المحدث المفسر أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان أنه لما جيء بعلي بن الحسين عليه السلام بعد واقعة كربلاء أسيرا وأقيم على درب دمشق، قال رجل من أهل الشام مخاطبا إياه: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتنة. فرد عليه الإمام السجاد عليه السلام: هل قرأت القرآن؟ قال الرجل: نعم. فقال سلام الله عليه: هل قرأت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال الرجل: أأنتم هم؟ قال عليه السلام: نعم. عطاءات فكرية.
مستمعينا الأكارم، في حديثه عن التوازن بين المادة والروح يتطرق أمير المؤمنين عليه السلام إلى مفهوم الزهد، فيرفض مقولة أولئك الذين هجروا العمل في الدنيا وانصرفوا للعبادة والعزلة. فالزهد في نظر الإمام علي ملكة نفسية خاصة يستطيع الإنسان بواسطتها السيطرة على رغائبه، فيقول لا في مواقف الباطل ونعم لمواقع الحق. والزاهد هو الإنسان الذي ينظر إلى الأمور بواقعية، فلا يأسف على ما فات ولا يفرح كثيرا بما أصابه.
وفي نهج البلاغة يقول أمير المؤمنين عليه السلام: الزهد كلمة بين كلمتين من القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ومن لم ييأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه. ثم يظهر الإمام علي عليه السلام حال المتقين في الحياة الدنيا، فهم قد أخذوا كغيرهم بأسباب المادة واستمتعوا بلذائذها المشروعة، وفي الوقت ذاته لم يغفلوا أمر آخرتهم. وهنا يقول عليه أفضل الصلاة والسلام:
فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم، سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت وأكلوها بأفضل ما أكلت، فحظوا من الدنيا بما حظي به المترفون، وأخذوا منها ما أخذه الجبابرة المتكبرون، ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتجر الرابح، أصابوا لذة زهد الدنيا في دنياهم وتيقنوا أنهم جيران الله غدا في آخرتهم، لا ترد لهم دعوة ولا ينقص لهم نصيب من لذة.
ولا ينكر أن الإمام علي عليه السلام في الوقت الذي يدعو فيه إلى سياسة التوازن والتكامل في الشخصية الإنسانية، نلاحظ أنه عليه السلام في كثير من خطبه ووصاياه يعطي صورة كالحة للدنيا، حيث يقول سلام الله عليه: أما بعد فإني أحذركم الدنيا فإنها حلوة خضرة حفت بالشهوات وتحببت بالعاجلة وراقت بالقليل. وبعد هذا الكلام نقول قد يتصور البعض أن هذا الحديث العلوي قد يبين التناقض في آراء أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن ليس الأمر كذلك بلا أدنى شك. أما التفاصيل فنوكلها إلى الحلقة القادمة، وها نحن نتوجه صوب ثالث محطات البرنامج حيث سنتوقف فيها بعد قليل.
نور من نور. أيها الأخوة والأخوات، مما لا يرقى إليه الريب على الإطلاق إن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هو أعلم هذه الأمة بعد رسول الهداية والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى هذه المنقبة العلوية الشريفة أشار النبي الكريم في العديد من أحاديثه، منها على ما رواه السيوطي في جمع الجوامع قوله لابنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها: زوجتك خير أمتي، أعلمهم علما وأفضلهم حلما وأولهم سلما.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أعلم أمتي من بعدي علي بن أبي طالب عليه السلام. وقد روى هذا الحديث الشريف الخوارزمي في المناقب، والمتقي الهندي في كنز العمال، وفي حديث ثالث قال عليه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم: علي وعاء علمي ووصي وباب الذي أؤتى منه. وقد ذكر هذا الحديث الكنجي الشافعي في كفاية الطالب. معالم نهج البلاغة.
أعزائنا المستمعين، لقد حوى نهج البلاغة فنونا متنوعة وجمع علوما متشعبة، ولا غرابة لأن صاحبه عليه السلام كما أوضحنا في هذه الحلقة وغيرها من الحلقات باب مدينة علم النبي الأقدس صلى الله عليه وآله، وهو الذي علم الناس النحو والعربية والفقه والتفسير والاجتماع والأخلاق والسياسة.
والواقع أن علم الإمام عليه السلام يكاد يلحق بالمعجزات، لأن القوة البشرية والطاقة الإنسانية لا تفي عند الحصر ولا تنهض بهذه العلوم إلا من ابن أبي طالب عليه السلام، ذلك الإمام الذي لم تكن تخفى لأي أحد منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضائله وملكاته وروحياته وطيبه نفسه وقداسة مولده وعظمة نشأته. وفي محطة شذرات من النهج ستطرق أسماعكم كلمات علوية مضيئة، فكونوا بانتظارها.
علي في مرآة الشعر. أعزائنا المستمعين، في أول معركة دارت رحاها بين أتباع الرسالة المحمدية السمحة من جهة والمشركين من جهة أخرى، وهي التي عرفت في التاريخ الإسلامي بمعركة بدر، أبلى أمير المؤمنين عليه السلام بلاء حسنا في الذود عن حياض الدين. وفي ذلك قال الشاعر الكبير الشيخ كاظم الأزري رحمة الله تعالى عليه في هائيته العصماء:
أبلى
وبه استفتح الهدى يوم بدر، من طغاة أبت سوى طغواها، صب صوب الردى عليهم همام، ليس يخشى عقبى التي سواها، من تلقى يد الوليد بضرب حيدري يرى اليراع براها، وسقى منه عتبة كأس بؤس كان حرفا إلى المعاد احتساها.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول، ووارث طه وأعلى وزير. علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هام قلبي بعطر شذا، فأحيا فؤادي يداك العبير. علي 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 علي، دهور خفي خفاء جلي، وللمؤمنين بحق ولي، وللحق طرق رحاه يدير.
شذرات من النهج. أيها الأخوة والأخوات، قال علي عليه السلام مخاطبا كميل بن زياد: يا كميل، العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه.
يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ثم أشار عليه السلام إلى صدره الشريف وقال: إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حملة. غرر الحكم.
أعزائي المستمعين، من غرر حكم أمير المؤمنين عليه السلام هذه الحكمة الوضاءة: ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه.
وقد جسد أحد الشعراء هذا المعنى في بيت من الشعر، حيث قال: تخبرني العينان ما القلب كاتم، وما جن بالبغضاء والنظر الشزري.
بحوث علوية. أيها الأخوة والأخوات، من البحوث القيمة حول فضائل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام كتاب إحقاق الحق للقاضي نور الله الششتري، والمزدان بحواشي آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعش النجفي قدس سره الشريف.
وقد طبع من مجلدات هذا الكتاب حتى الوقت الحاضر 33 مجلدا، وقد استند على أكثر من 5000 مصدر من مصادر أهل السنة.
حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
نحن حزب الله الغالبون، وعترة رسوله الأقربون، وأهل بيته الطيبون الطاهرون، وأحد الثقلين اللذين خلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله في أمته، الإمام الحسن بن علي عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم نور وبلاغة. قال مولانا الإمام علي الرضا سلام الله عليه في إحدى حكمه: لا تدعوا حب آل محمد عليهم السلام والتسليم لأمرهم اتكالا على العبادة، فإنه لا يقبل أحدهما دون الآخر. واعلموا أن رأس طاعة الله سبحانه التسليم لما عقلناه وما لم نعقله، فإن رأس المعاصي الرد عليهم عليهم السلام. وإنما امتحن الله عز وجل الناس بطاعته لما عقلوه وما لم يعقلوه إيجابا للحجة وقطعا للشبه. أطيب تحية نهديها لكم ونحن نلتقيكم بتوفيق الله مرة أخرى في رحاب الكلام النوراني لأهل بيت النبوة المحمدية صلوات الله عليهم أجمعين. أيها الأكارم، النص الذي استمعتم له في مطلع لقاء اليوم نقلناه لكم من كتاب مسند الإمام الرضا، وفيه يهدينا عليه السلام إلى التجسيد العملي لشمولية التعبد لله وطاعته عز وجل وعلامة صدق التسليم له، وفي ذلك جوهر التدين بالإسلام. والتوضيحات لذلك نستمع لها معا من أخينا الحاج عباس باقري.
السلام عليكم أيها الأطائب ورحمة الله وبركاته. هذه الوصية الرضوية تنطلق في واقعها من كثير من الدعوات والتحذيرات التي وردت في القرآن الكريم، دعوات إلى أن يكون عمل الإنسان بالقرآن الكريم عمل شمولي، لا يعني لا يأخذ بعضا ويكفر ببعض، سواء كان الكفر عمليا أو نستجير بالله كفرا صريحا. الكفر العملي هو أن أعمل ببعض وصايا القرآن وأترك الوصايا الأخرى، هذا الترك ليس لأنني مثلا غير مستعد لها، بل لعدم رغبتي بها، بل لأنها لا تحقق لي مصالحي. ومن الناس من يعبد الله على حرف، هذا هو مضمون مجموعة من الآيات الكريمة، سواء بهذا التعبير أو بتعابير أخرى، نؤمن ببعض ونكفر ببعض. لا، الدعوات القرآنية هي أن يكون العمل بالوصايا الإلهية عمل متكامل. هذه الوصية القرآنية الآن يبينها لنا الإمام الرضا رواحنا له الفدا من خلال نموذج يعبر في الواقع عن حالتين من أهم حالات المؤمنين فيما يرتبط بالسلوك الديني. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا تدعوا حب آل محمد عليهم السلام والتسليم لأمرهم اتكالا على العبادة، فإنه لا يقبل أحدهما دون الآخر. إذن حب آل محمد وردت فيه كثير 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 من الأحاديث الشريفة عن فضله وعن بركاته وعن آثاره في الدنيا والآخرة. هذه الأحاديث ترغب الإنسان في هذا الأمر الذي جعله الله تبارك وتعالى أجر الرسالة المحمدية. التسليم لأمر آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الحقيقة هو ذروة التسليم لأمر الله تبارك وتعالى. ولكن كل هذه الفضيلة لحب محمد وآله الطاهرين وللتسليم لأمرهم لا ينبغي أن يغفل الإنسان أو تجعل الإنسان يغفل عن أن العبادة هي الهدف من خلقه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حب آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يعطي ثماره الشمولية الكاملة عندما يقترن بالحالة العبودية، يعني حالة التعبد لله تبارك وتعالى، أن أحب محمدا وآل محمد تعبدا لأمر الله تبارك وتعالى، أن تتحول العبادة لله تبارك وتعالى إلى علامة صدق محبتي لعباد الله المخلصين، وهم في أرقى مراتب العبودية محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. التسليم لأمر محمد صلى الله عليه وآله ولأئمة عترته لأوامرهم يمثل في الواقع قمة التعبد لله تبارك وتعالى، العبودية لله تبارك وتعالى، أني أتبع ما أمر به الله تبارك وتعالى، سواء فهمت علة هذا الأمر أو لم أفهمه، أنا أتوضأ للصلاة، علمت فائدة الوضوء أو لم أعلمها. اعلموا أن رأس طاعة الله سبحانه، يقول الإمام الرضا، التسليم لما عقلناه ولما لم نعقله أيضا، والرد عليهم بالتالي أيضا. يعني إذا لم نتوضأ لأننا لا نعرف حكمة الوضوء، فما معنى العبادة حينئذ؟ إذن التكامل والشمولية في التعبد لله تبارك وتعالى هو العمل بجميع هذه الأركان، وعندها تقطع الطريق، هذه الطريقة في التعامل على جميع الوساوس الشيطانية وعلى جميع الأهواء، وتخرج الإنسان من جميع دوائر ومراتب العبودية للأهواء. أجارنا الله وإياكم منها ببركة العمل بوصايا الله ورسوله وأوليائه الصادقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
نشكر أخانا الحاج عباس باقري على هذه المشاركة، ونلخص ثمرة التأمل في هذا النص الرضوي البليغ بالقول إنه يهدينا إلى محبة محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، وينبغي أن تكون على أساس التعبد الشمولي لله عز وجل لكي تعطي أكمل ثمارها، وهذا شرط قبولها، مثلما أن شرط قبول العبادة لله هو اقترانها بالمودة القدسية لمحمد وآله، إذ إن فيها مرضاة الله ومحبته والتسليم لأمره، وهذا التسليم إنما يتحقق في طاعة الله وأوليائه فيما عرفنا حكمته وفائدته وما لا نعرف، وهذه هي علامة صدق التعبد لله تبارك وتعالى. لكم جزيل الشكر على جميل استماعكم لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم لمسك ختامها بالعودة إلى مطلعها النوراني، وهو قال مولانا الإمام علي الرضا سلام الله عليه في إحدى حكمه: لا تدعوا حب آل محمد عليهم السلام والتسليم لأمرهم اتكالا على العبادة، فإنه لا يقبل أحدهما دون الآخر. واعلموا أن رأس طاعة الله سبحانه التسليم لما عقلناه وما لم نعقله، فإن رأس المعاصي الرد عليهم السلام. وإنما امتحن الله عز وجل الناس بطاعته لما عقلوه وما لم يعقلوه إيجابا للحجة وقطعا للشبه.
طمع يؤذيك تسليك واقصر عن الطلب الأرضي مرتقيا واقصر عن الطلب الأرضي مرتقيا
في